إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس الرابع عشر في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم والمتوفى سنة 87 و200 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في أبواب الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وقد أحسن رحمه الله في ترتيب أبوابه على مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بعلم الله، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق. وقد تقدمت أبواب في الكتابة وهي دالة على العلم، وأبواب في المشيئة. الآن هذا الباب 43 وما بعده، ربما إلى آخر أبواب القضاء والقدر، كلها في المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الخلق. الخلق يعني وقوع المقدور، وقوع ما قدره الله تعالى، وقوع ما علمه الله وكتبه وشاءه. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة. خلق خلقه في ظلمة. وطبعا بقية الحديث يدل على المراد: فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فهذا باب في الهداية والإضلال. الهداية والإضلال يعني وقوع الهداية ووقوع الإضلال. إذن كما ذكرنا أن من هنا إلى آخر أبواب القضاء والقدر في هذه المرتبة الرابعة، ووقوع الأقدار يعني شامل لكل شيء، شامل للإصابات، وشامل للهدى والضلال، وشامل للنهايات، النهايات يعني الأجال، وشامل للأرزاق، وشامل للجزاءات جنة ونار، وشامل للأسباب. فهذه 6 أمور نستحضرها في المرتبة الرابعة. الإصابات يعني ما يصيبك من خير أو شر. الهدى والضلال، وهذا أهمها. الآجال، النهايات، الأرزاق، الجزاءات، جنة ونار، الأسباب، كل هذا مقدر مكتوب ويقع على ما قدر الله عز وجل. وأهم شيء في هذا أيها الإخوة الهداية والإضلال، يعني بقية الأمور ما يصيب الإنسان من خير أو شر في النهاية هو خارج من هذه الدنيا، سواء عاش فيها فقيرا أم غنيا، صحيحا أم مريضا، النهاية واحد، والآجال مكتوبة، الأرزاق مكتوب، الأسباب أيضا مكتوب. فأهم ما في هذا الهداية والإضلال والجزاءات، الجنة أو النار، سبحان الله. ولذا ينبغي على المسلم العاقل الموفق أن يضرع إلى الله تعالى ويلجأ إليه ويفتقر إليه في هذين الأمرين، الهدى والجنة. فيسأل الله الهدى ويستعيذ به من الضلال، ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. نعم، هذه الخلاصة أيها الإخوة. وابن القيم رحمه الله في الباب 14 ذكره في الهدى والضلال والهداية والإضلال، هذا الذي ينبغي أن ينشغل به المسلم، الهداية والإضلال، هذا من قبل الله، والهدى والضلال هذا من قبل العبد. هل أنت مهتدي أم ضال؟ نعم. وهذا يترتب عليه الجزاءات، إن كنت على الهدى فأنت من أهل الجنة، إن كنت على الضلال فأنت من أهل النار. قال ابن القيم في الباب 14: هذا الباب، باب الهدى والضلال، هو قلب أبواب القدر ومسائله. قلب أبواب القدر ومسائله، أبواب القدر ومسائل القدر قلبها وأصلها يرجع إلى الإيش؟ الهدى والضلال. قال: فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال، الله المستعان. قال: وكل نعمة دون نعمة الهدى، مهما كان الإنسان في نعم فهي دون، يعني أقل من نعمة الهدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال، أعظم المصائب الضلال، وأعظم النعم الهدى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم يعني النعيم الكامل بهدايتهم. فهذا يعني باب الهدى والضلال، هذا قلب أبواب القضاء والقدر ومسائله. قال: وقد اتفقت الرسل من أولهم إلى آخرهم والكتب المنزلة عليهم أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، وأنه من يهده الله فلا مضل له، سبحان الله، لو اجتمع من بأقطارها على أن يضل أحدا هداه الله فلن يستطيع، ولو اجتمع من بأقطارها على أن يهدو أحدا أضله الله فلن يستطيع. أن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي. فإذا نفرق بين خلق الرب وفعل العبد، الله عز وجل يهدي ويضل، والعبد يهتدي ويضل. نعم. ثم ذكر مراتب الهداية، ثم ذكر مراتب الهداية، فذكر أن مراتب الهداية أربعة. المرتبة الأولى الهداية العامة لكل مخلوق، الهداية العامة لكل مخلوق مهما صغر خلقه، حتى للجراثيم والبكتيريا الله عز وجل هداه هداية عامة. النمل، النحل، الثعلب، الأسد، القطط، الفئران، الطيور. وأطال ابن القيم رحمه الله في ذكر هذه المرتبة، وهي التي قال الله عز وجل فيها: والذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى، يعني سوى خلق كل ما خلقه، والذي قدر فهدى، هداه، هداه سبحانه إلى ما يصلح. وكقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. نعم. وقال موسى لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى، يعني هداه سبحانه إلى مصالحه. وأنا أنصح بقراءة هذا الباب، فقد أطال ابن القيم في يعني في ذكر المخلوقات. النحل قال: كهداية النحل إلى سلوك السبل، كما قال سبحانه: فاسلكي سبل ربك ذللا. وذكر أمورا عجيبة في مملكة النحل. ثم بعد النحل قال: وهذه النمل من أهدى الحيوانات، وهدايتها من أعجب شيء. ثم ذكر أمورا كثيرة. يكفي أن الله تبارك وتعالى ذكر عن النملة: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. ثم ذكر عن الهدهد والحمام، حتى قال الشافعي: أعقل الطير، أعقل الطير الحمام. ثم يعني يا إخواني ذكر أشياء عجيبة، ومثله ما ذكره في مفتاح دار السعادة. ثم ذكر عن الديك وعن الثعلب، وحتى ذكر عجائب بالنسبة للثعلب ومن مكره ودهائه، من علمه هذا؟ ثم ذكر القروض، وذكر البقر والحمار. نعم، وأن الحمار مع أنه من أبلد الحيوانات لكنه لا يخطئ مكانه، إذا تاه أو إذا تركه صاحبه في مكان يعرف الدار التي اعتاد أن يرجع إليها. نعم، فهذا كله ذكره فيما يتعلق بالهداية العام. قال: من علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره ويختلس نفسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ، فيظن الظن أنه ميت، فتأتي الطيور تقع عليه فيصطادها. نعم. قال: ومن علم الدب كذا، ومن علم الذباب كذا، ومن علم الكلب كذا، ومن علم العصفورة، ومن علم الحمامة، كل هذا، ومن علم العنكبوت، ومن علم الظبي، ومن علم السنور، اليربوع، الفهد. قال: وهذا باب واسع جدا. قال: ويكفي فيه قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. نعم، هذا بالنسبة للمرتبة الأولى وهي الهداية العامة. قال: وهذه المرتبة هي قرينة الخلق الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه الهداية العامة قرينة الخلق، وهي مرتبة دالة على الرب سبحانه وأسمائه وصفاته وتوحيده. نعم، أما المرتبة الثانية فهي تتعلق بالمكلفين. فالمرتبة الأولى هداية لعموم المخلوقات، المرتبة الثانية هي الهداية التي بمعنى البيان والإرشاد، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه خاصة بالمكلفين كما قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم. هديناهم يعني هذا النوع من الهداية، أرشدناهم ولكنهم لم يوفقوا. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. يبين، هذه هداية البيان، هداية البيان والدلالة والإرشاد. وهذه الهداية يعني هي حجة الله على خلقه، وهي التي أثبتها الله عز وجل لكل هاد. فالرسل يهدون والدعاة يهدون، يعني هداية الدلالة والإيش والبيان والإرشاد. نعم، هذا النوع الثاني من الهداية أو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي التي ليست لأحد إلا لرب العالمين، وهي هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. نعم، هذه هداية التوفيق. قال: وهذه المرتبة تستلزم أمرين، أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء، وهو أثر فعله سبحانه، فهو الهادي والعبد مهتدي. نعم، إذن الهداية هداية الرب واهتداء الإيش واهتداء العبد. هذه هداية الإيش؟ هداية التوفيق. ونبه ابن القيم ها هنا في اهدنا الصراط المستقيم، قال يعني حذف المعمول يفيد الشمول، يعني اهدنا إليه وفيه، اهدنا إليه يعني الوصول إليه، ثم اهدنا فيه ونحن سائرون عليه. فهذا السر في حذف الإيش، في حذف حرف الجر، اهدنا الصراط يعني اهدنا إليه واهدنا فيه، اهدنا إليه لنصل واهدنا فيه لنسير. نعم، فهذه المرتبة الثالثة. طبعا الجبرية والقدرية الضلال في هذا الباب ما يعترفون بهذا، ما يعترفون ويحرفون الآيات. يعني إذا مثلا والله يهدي من يشاء، فيقولون إيش؟ يهدي من يشاء يعني سماهم مهتدين، سبحان الله. فبس هذا يعني هذا الذي من جانب الله يهدي من يشاء، يقول سماهم إيش؟ سماهم مهتدي، وعلمهم بعلامة يعرفون بها. هذا كله من أجل نفي إيش؟ نفي يعني فعل العبد. وتجد الجبرية في جانب والقدرية في جانب آخر. المرتبة الرابعة الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. فمن الهداية إلى النار، احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأما الهداية إلى الجنة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، يعني هذا بعد موتهم، فإذا يكون إلى الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهذا أيها الإخوة بالنسبة لباب الهداية والإيش؟ الهداية والإضلال. وسيأتي إن شاء الله في خلال يعني قراءة الأحاديث مزيد بيان. المهم أن هذه المرتبة هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، هكذا يعني النطق الصحيح، عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. الآن هذه المرتبة الأولى، هذه المرتبة الأولى يعني من مراتب الإيمان بالقدر، جف القلم على علم الله عز وجل، وما علمه الله لا بد أن يكون، ما علمه الله لا بد أن يكون، علمه وكتبه وشاءه فلا بد أن يكون. الحديث في الصحيحة 1076 وفي صحيح الجامع 1764. نعم. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد، هذا طريق أخرى، عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري وابن المبارك عن الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. قال باب، وطبعا هالأبواب كلها أيها الإخوة يعني في هذه المرتبة، في يعني وقوع المقدور، وأن العبد ينبغي عليه أن يؤمن بذلك، وأن كل ما يقع في الكون فقد سبق به القدر علما وكتابة ومشيئة. نعم، سواء كان إصابات أو هدايات وضلالات أو نهايات أو أرزاق أو جزاءات أو أسباب، يعني عند الإحصاء تجد أن هذه الأمور يعني لا شيء غيرها. الإصابات ما يصيبك من خير أو شر، الهدى والضلال، نهايات الأجال، الأرزاق، الجزاءات، الأسباب، وعرفنا أن أهم أمرين يعني في هذه الأمور الستة الهدى والضلال، وبعدين الجنة والنار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحميري عن ابن الديلم قال لقيت زيد بن ثابت فسألت، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نعم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لرجل أحد أو مثل أحد ذهب ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. إذن هذا مرتبة الخلق والإيمان، والإيمان بها وبأنها وبأن هذا الكون وما فيه قد سبق به القدر، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ هذه المصيبات أو الإصابات، ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أصابك لم يكن يتركك، لم يكن يتركك ويذهب إلى غيرك، وما أخطأه يعني الذي لم يصبك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار. الحديث في صحيح الجامع 5244، وفيه زيادة أن ابن الديلمي قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل قولي، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل قولي، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم، فهذا كله يعني سبق به القضاء، ولا بد أن يقع على ما قدر الله تعالى. الذي بعده قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة أبو الربيع السلمي أو السلمي قال سمعت يونس ابن علبس يحدث عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان. ويأتي في حديث أنس حلاوة الإيمان، إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه هذا الخلق، ما أصابه يعني واقع يعني، نعم، أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. سبحان الله، هذا في كل شيء أيها الإخوة. وأنت مثلا تركب السيارة وتمشي في الطريق ترى حادثا، هذا أصاب غيرك لم يكن ليصيبك، نعم، وإذا أصابك أنت لم يكن ليخطئك ويصيب غيرك، وهكذا في كل شيء، في كل شيء خير أو شر. حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيب. هذا في الصحيحة 2471 و3019. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي، قد عرفنا أن ابن أبي عاصم أبوه محدث، وأبو أبوه الذي هو جده أيضا محدث. قال حدثنا شبيب قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيب. هذا تحت الصحيحة 2439. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن صدراء قال حدثنا الحكم بن سيناء عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض قبضة فقال للجنة برحمتي. نعم، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. نعم، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقال الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال للنار ولا أبالي، للنار ولا أبالي. طبعا هذا حديث صحيح وله شواهد كثيرة تقدم منها يعني الكثير. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أبي، يعني الخليل يقول قال حدثنا أبي ثم ذكره وهو عمر بن إبراهيم، يعني الخليل بن عمر بن إبراهيم عن أبيه. قال حدثنا قتادة ابن دعامة عن أبي حسان الأعرج عن ناجية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا. طبعا يولد كافرا عندما إيش؟ عندما يبلغ، يعني عندما يبلغ، وإلا فكل مولود وإلا فكل مولود يولد على الفطرة. طبعا يعني هذا الحديث ضعيف. قال وإن العبد لا يعمل برهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كتب له فيموت شقي، وإن العبد لا يعمل برهة من دهره بالشقاء ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا. هذا إسناده ضعيف لأن عمر بن إبراهيم في حديثه عن قتادة ضعف، ولكن معنى الحديث صحيح إلا الجزء الأول وهو يولد كافرا. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا الشاذ بن الفياض قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن ناجي بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الباب 45 ذكرنا أن هذه كلها أبواب في وقوع المقدور. قال حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، يا عائشة جعل الله للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وجعل للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. الحديث أخرجه مسلم في يعني الحديث المشهور، دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، قال أو غير ذلك يا عائشة. الحديث، وقد ذكرنا الحديث في يعني أطفال المشركين، وذكرنا أن هذا الحديث مما يدل على يعني القول الصحيح أن يعني أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار يعني بعد الاختبار والامتحان. قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن موهب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل الجنة وإنه عند الله لمن أهل النار. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. وإن العبد لا يعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل النار وإنه مكتوب عند الله من أهل الجنة. الحديث له شاهد عن أبي هريرة تعليقات الحسان 6143. باب. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا محمد بن يزيد البصري عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه خلقهم في الظلمة قبل أن يستقروا نطفا. قال: فأخذ الله إلى نوره فألقى عليهم، فمن شاء أن يصيبه من ذلك النور اهتدى، ومن شاء لا يصيبه ضل. طبعا الحديث إسناده ضعيف جدا، لأن محمد بن يزيد البصري هذا يعني مجهول، لكن يعني يغني عنه ما تقدم في أول الدرس من حديث عبد الله بن عمرو أيضا. الباب 47. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حسان ابن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت عائشة فقلت: يا أمتاه، حدثيني شيئا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر. نعم، الطير يعني كل شيء أيها الإخوة، كل شيء الطير تجري بقدر. نعم، وكان يعجبه الفأل الحسن، وكان يعجبه الفأل الحسن. نعم، يعني الإنسان مثلا إذا خرج فسمع صوتا طيبا أو كلمة طيبة أو رأى منظرا طيبا، فإن هذا مما يقوي نفسه، مما يقوي نفسه فيما خرج له، لكن لا يغير من القدر شيئا. فهذا معنى الفأل، هذا معنى الفأل. وفي نفس الوقت إذا رأى خلاف ذلك فلا يتشائم ولا يتطيب. إذن هذا هو طبيعة الإنسان. خرجت من باب بيتك فسمعت صوت البومة ولا شيء، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، لكن ما تتشائم ولا تتطيب. لكن إذا خرجت مثلا فسمعت صوت بلبل، الإنسان تقوى نفسه ويتفاءل، فهذا لا بأس به، هذا معنى الفأل الحسن. الباب 48، وهو تابع لباب الهداية والإضلال. قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت. وقوله في الصلاة على الميت: لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد، لا تضلنا. ففيه أن الله عز وجل يهدي ويضل، وأيضا الدعاء: أعوذ بعزتك، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. نعم، إذن هذا تابع للهداية والإضلال، وذكر فيه جملة من الأحاديث. قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن المسعود عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فأما خطبة الصلاة فالتشهد. هذه خطبة الصلاة، هذا مما يعلم أن التشهد يطلق عليه إيش؟ خطبة الصلاة. قال: وأما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نستعينه ونستغفره، هذا هو الذي ثبت في بعضهم يزيد ونستهديه، هذا لم يثبت، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمد في زيادة أيضا، نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا في زيادة، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، هذه الهداية، ومن يضلل فلا هادي له، هذا الإضلال. فهذا حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، والشيخ الألباني له يعني رسالة في خطبة الحاجة، وذكر فيها يعني الأحاديث في ذلك، يعني ذكر يعني كم من الأحاديث، ذكر سبعة أحاديث في خطبة الحاجة، أو ثمانية، آخرها حديث ابن شهاب الزهري، وهو مرسل، السابع منها حديث سهل بن سعد، السادس حديث عائشة، الخامس حديث نبيط بن شريط، الرابع حديث جابر بن عبد الله، الثالث حديث عبد ابن عباس، الثاني حديث أبي موسى، والأول حديث ابن مسعود. فثمانية أحاديث فيش في خطبة الحاج، هذا في صفحة 9. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن المسعود عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا وهبان، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن حماد عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، أبو عبيدة ابن مسعود، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو عبيدة سمع من أبي موسى ولم يسمع من أبيه، شوف سبحان الله، يعني سمع من أبي موسى ولم يسمع من أبيه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق، قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخطبة: الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، حديث أبي موسى في خطبة الحاجة صفحة 24. الذي بعده حديث جابر بن عبد الله عند مسلم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وابن أبي عاصم أخرجه بإسناد الإمام مسلم نفسه، أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخره. قال حدثنا وهبان، قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا في حديث أبي هريرة، حديث أبو هريرة أحكام الجنائز صفحة 124. والذي بعده حديث أبي سعيد، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا غندر عن شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق، أبو الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: اللهم لا تحرمنا أجر ولا تضلنا بعد. فإذا هما لفظان: لا تفتنا بعد، لا تضلنا بعد. فهذا كله أيها الإخوة، هذه الألفاظ تضاف إلى الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه خالق كل شيء. قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك، يخاطب ربه، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال الله عز وجل لموسى: وفتناك فتونا. وقال نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم. وغير ذلك مما يفعله الله بمن أضله. انظر الباب 15، هذا في الباب 15 في شفاء العليل. فهذا كله مما يثبته أهل السنة والجماعة لله عز وجل. وتوجيه هذه الأفعال وفتناك فتونا يغويكم يضل، أن الله تعالى كتبها على العبد بسبب، أن الله تعالى كتبها على العبد وقدرها عليه بسبب مع إثبات المشيئة. لا نغفل أيها الإخوة عن إثبات المشيئة، لأن مجرد أن نقول كتبه الله عز وجل بسبب، قد يكون هذا لمجرد علمه سبحانه، فهو لمجرد علمه يعلم أن فلان هذا يفعل كذا، لكن ليس فيه أن الله عز وجل شاء منه هذا، فلا بد من أن ندندن دوما في باب القضاء والقدر على المشيئة. نعم نعم. ويفرق في هذا الباب، في هذا الباب بين خلق الرب وفعل العبد. الله عز وجل خالق كل شيء والعبد يفعل. طيب، ومن المناسب أن نمر على هذا الباب لنعرف يعني وجه إضافة هذه الأمور إلى الله تبارك وتعالى. كان الله يريد أن يغويكم يضل من يشاء، ختم الله على قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم ونطبع على قلوبهم. وطبعا نحن يعني سبق أن ذكرنا ألفاظا كثيرة من هذا. يقول ابن القيم: وقد دخل هذه الآيات ونحوها طائفة القدرية والجبرية، فحرفها القدرية بأنواع من التحريف الباطل، وزعمت الجبرية أن الله أكرههم وقهرهم على ذلك وأجبرهم من غير فعل منها، ولا إرادة ولا اختيار ولا كسب البتة. أيوة، يقول العبد مجبور، العبد يعني ما عليه أي مسؤولية. نعم، فهم يعني يتأولون هذا، يقولون هو سبحانه يفعل ما يشاء. نقول نعم، هو سبحانه يفعل ما يشاء، لكن يفعل بسبب ولحكمة. هم هذا الذي ضل فيه الجبرية، فسبحان الله كل من الجبرية والقدرية والسائر المختلفين ينظرون إلى الأصل من أصول العقيدة بعين واحدة، ولو نظروا إليه بالعينين لوفقوا إلى الصواب. فهم هنا يقولون أن الله تبارك وتعالى يعني يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. نقول نعم، يفعل ما يشاء، لكن بسبب وإيش؟ ولحكمة. هذا بالنسبة للجبري. طيب القدرية ماذا قالوا؟ قالوا لا يجوز حمل هذه الآيات على أنه منعهم من الإيمان وحال بينهم وبينه، إذ يكون لهم الحجة على الله، ويقولون كيف يأمرنا بأمر ثم يحول بيننا وبينه ويعاقبنا عليه وقد منعنا من فعل. نعم، ثم ذكر يعني ابن القيم لهم أمور أخرى. وللأسف يعني نجد كثيرا من الذين لا يعقلون هذه الأبواب يتكلمون بمثل هذا الكلام. قالوا: وإنما أضاف الله تعالى ذلك إليه، يعني طبع الله، قالوا لأن هذه الصفات صارت في تمكنها وقوة ثباتها كالخلقة التي خلق عليها العبد، أي بل طبع الله عليها. يعني قالوا لأن هؤلاء أعرضوا وتمكن منهم العصيان والكفر والتمرد حتى صار كأنه سجية لهم، فالله عز وجل لأجل هذا قال بل طبع الله عليها بكفرهم. وطبعا يعني جاءوا بما يدل على قولهم، قالوا بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني هذا يؤيدون به ما قال. وأيضا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ليش؟ بما أخلافوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقوله تعالى: كلا وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول ابن القيم: ولعمر الله إن الذي قاله هؤلاء حقه أكثر من باطله. انظر إلى الإنصاف. يقول ابن القيم يعني عن القدرية أن الذي قالوه حقه أكثر من باطله، وصحيحه أكثر من سقيمه، ولكنهم لم يوفوه حقهم. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين آخرين. قال: وعظموا الله من جهة وأخلوا بتعظيمه من جهة، فعظموه بتنزيهه عن الظلم وخلاف الحكمة التي ضل فيها الجبرية، وأخلوا بتعظيمه من جهة التوحيد وكمال القدرة ونفوذ المشيئة. نعم، إذن ما قالوه صحيح، لكن لا بد أن يتمموا هذا بإثبات الإيش؟ مشيئة الله، وأنها غالبة على جميع الإيش؟ جميع المشيئات. نعم. ثم بعد ذلك يعني ذكر أمورا أخرى نمر عليها في هذا الباب المهم. قال: والختم والطبع والقفل والإضلاع أفعال حسنة من الله وضعها في أليق المواضع بها، إذ لا يليق بذلك المحل الخبيث غيرها. صحيح. يعني مثلا الملك الذي يأمر بقطع رقبة المفسد المجرم، الناس يستحسنون هذا منه، مع أن هذا إيش؟ قطع رقبة وقتل، لكنه في موضعه. فكذلك الإضلال والختم والطبع والقفل، هذه الأفعال التي أضافها الله إليه هي في مواضعها في غاية الحسن والعدل. نعم. قال: والشرك والكفر والمعاصي والظلم أفعالهم القبيحة التي لا تنسب إلى الله فعلا وإن نسبت إليه خلقا. والجبرية للأسف ينسبون هذا إلى الله فعلا، والصحيح أنها تنسب إلى الله خلقا لا إيش؟ لا فعلا. نعم. وطبعا ذكرها هنا مسألة مهمة، وهي يعني هل هذا الطبع والقفل يمكن أن يزول؟ بل طبع الله عليها بكفرهم، فهل هذا الطبع والقفل ونحوه يمكن أن يزول؟ يقول ابن القيم: يقول نفرق بين مبادئ الأمور واستحكامها، فإذا كانت الأمور في مبادئها فهي مقدورة للعبد فيمكن أن يسعى في إزالتها، وأما إذا استحكمت أسبابها وتمكنت لم يبق الأمر مقدورا له. ولا وتأمل هذا الموضع حق التأمل، فإنه من أنفع الأشياء في باب القدر. سبحان الله. فإذن إذا كانت هذه الأمور الإضلال وغيره مما يفعله الله عز وجل بهؤلاء الكفار عقوبة لهم، إذا كانت في مبادئها فيمكن للعبد أن يجد طريقا إلى الهداية، وأما إذا استحكمت ووصلت إلى الغاية فلم يعد هذا مقدورا لهم. نعم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قرأ: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهذا الشاب كان يصلي خلف عمر، قال: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها سواك. فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني، واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتستر. وذكرنا في التفسير أن هذا أثر صحيح. المهم أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه وتعالى بعبده من أول وهلة، حين أمره بالإيمان، وإنما فعله بعد تكرار الدعوة والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منهم. نعم، فرب العالمين ما طبع عليهم من أول مرة، وإنما تكررت دعوتهم وتكرر تكبرهم وإعراضهم، فطبع الله تبارك وتعالى عليهم مع سابق علمه. شوف، لا بد من التأكيد على هذا، ما نقول إن الله عز وجل يكتب تبعا لأفعال العباد وفعل العباد، لا، وإنما هذا سابق به القدر، سابق به القدر، سابق به العلم، سابق به المشيئة. لكن عندما يحاسب هذا العبد المعرض فلن يجد لنفسه حجة. نعم، فلله سبحانه الحجة على عباده، وليس للعباد حجة على الله تبارك وتعالى. فهذا ما ذكره ابن القيم، ثم ذكر الألفاظ الأخرى: الختم والطبع والأكنة والغطاء والغلاف والحجاب والوقر والغشاوة والرانوة والسد والقفل والصمم والبكم والعمى إلى آخره. هذا كله مما يفعله الله تبارك وتعالى بمن يعرض عن الذكر ولا يكون سبحانه وتعالى ظالما أبدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. قال باب، باب 49، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، والحديث عند مسلم: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. طيب، هذا الدعاء ماذا؟ أن اللهم متعني، يعني طول أعمارهم حتى أتمتع برؤيتهم. واضح أن هذا الدعاء دعاء يعني دنيوي. نعم، فمن أجل هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أولى، ومما لا شك فيه ولا ريب أن الدعاء الأخروي أولى من الدعاء الإيش الدنيوي، وإن كان الدعاء الدنيوي مباحا مطلوبا مشروعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة، يعني الآجال مضروبة منتهي، وآثار معدودة، وأرزاق مقسومة، يعني كل ذلك بقضاء وقدر ولا بد من نفوذه. لن يعجل أو لن يعجل يعني لن يعجل الله شيئا قبل محله أو يؤخر شيئا عن أجل. ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو من عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. نعم، لأن هذا الحياة الباقية. أنت تسألي يعني اللهم متعني بزوجي، طيب مهما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، مهما عاش أبو سفيان، في النهاية يموت. لكن لو سألت أن يعيذك من النار تدخلين الجنة، والجنة حياة أبدية. قال: أو من عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، لأن ذلك يعني الحياة الأبدية والمتعة الباقية. نعم، قال: كان خيرا وأفضل. فهذا هو، وإلا فالدعاء يعني بطول العمر مطلوب، لكن يكون مقرونا بحسن العمل، لأن مجرد طول العمر يعني لا فائدة فيه، مجرد طول العمر. ولذا كان في الدعاء: اللهم الله خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم. قال: وذكر عنده القردة والخنازير، هن مسخ، يعني القردة والخنازير التي نراها الآن، هل هي يعني دي ممسوخة؟ لا، لأن معروف أن الممسوخ لا يبقى إلا 3 أيام. إنسان مسخ قردا، القرد الممسوخ هذا لا يبقى إلا 3 أيام ويذهب. وأما القردة والخنازير فهي من مخلوقات الله عز وجل. قال إن الله تعالى لم يمسخ شيئا فجعل له نسلا ولا عقبا، لم يجعل له نسلا ولا عقبا، لأنه يموت بعد 3 أيام، وكانت القردة والخنازير قبل ذلك. قال حدثنا ابن أبي عمرو قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر مثله. الباب الأخير قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث حسن كما في صحيح الجامع 1630، وفي صحيح الترغيب 1703، وفي التعليقات الحسان 3227. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. سبحان الله، كما يطلبه أجله. شوف كيف أجلك يطلبك، فكذلك الرزق إيش يطلبك، بل في صحيح الترغيب أكثر مما يطلبه أجله. إذن هذا يعني كما ذكرنا أبواب كلها في وقوع القدر. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن وزيد بن شرحبيل عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى تمرة عائرة، تمرة عائرة يعني ساقطة لا يعرف مالكها ولا مسقطها. وأصل هذه الكلمة عائرة يعني التردد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاه العائرة بين الغنمين، يعني المترددة بين الغنمين. فرأى تمرة عائرة فأعطاها سائلا وقال لو لم تأتها لأتتك، يعني هذه مقسومة لك، لو لم تأتها أنت لأتتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى وعفافا وغنى، إنه ولينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.